بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إذا كان عبد وإذا كان سعيد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المراد من القيام المتصل بالركوع الذي هو ركن وتبطل الصلاه بنقيسته، المراد بهذا القيام أن يكون الركوع القيامين كما ذكرنا، وليس هنا دليل على وجوب هذا القيام غير تقدم الركوع بهذا القيام، فهنا معتبر من جهة أن الركوع لا يتحقق إلا من قيامين، وليس المراد بذلك القيام بعد القراءة. ويترتب على هذا أنه لو نسي القراءة بتمامها أو نسي بعد القراءة فركع صحت صلاته، لهذا ركوع عن قيام. وإن كانت القراءة بعد لم تتم والقيام بعد القراءة لم يتحقق، ليس المراد بركنية هذا القيام أن يكون المصلي قائما بعد القراءة، بل المراد أن يكون ركوعه عن قيامين، فإن الركوع لا يتحقق إلا بذلك، فهذا يدخل في نسيان القراءة لا في نسيان القيام، وإلا فالقيام المتصل بالركوع متحقق. ثم إن القيام كما ذكرنا بين ما هو واجب في نفسه وما هو واجب في جزء آخر، يعني قيد لذلك الجزء، وما هو معتبر ركنان. أما القيام المعتبر ركنان فهو القيام في تكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع، ولا يتثمر فيهما الزيادة، زيادتهما إنما تكون بزيادة التكبيرة وبزيادة الركوع، وإلا فالقيام حال تكبيرة الإحرام أو القيام قبل الركوع لا يمكن زيادته مستقلا، فإذا زاد تكبيرة الإحرام زاد في القيام أيضا، وإذا زاد في الركوع أتى بركوعين زاد في القيام أيضا، فزيادة القيام في هذين الموردين تابعة لزيادة التكبيرة وزيادة الركوع. فأما زيادة القيام إن لواجب آخر كالقراءة والتسبيحات مثلا، قلنا إن المصلي إن الصحيح يصلي قائما، فلا بد من أن تكون قراءته حال القيام وأن تكون التسبيحات حال القيام، فإذا لا يتسلل الزيادة فيهما مستقلا، بل الزيادة في هذين الموردين تابعة للزيادة في نفس القراءة والتسبيحات، فلو سهى وزاد في القراءة فزاد في القيام أيضاً، أو زاد في التسبيحات، تخيل أنه لم يأت بالتسبيحات فأتى بالتسبيحات ثانية زاد في القيام أيضاً، الزيادة في هذين الموردين يعني في القيام الواجب في واجب آخر أيضاً تكون تابعة للزيادة في ذلك الواجب، وإلا فلا يتسلل الزيادة في القراءة يعني زيادة القيام في القراءة من دون سهو زيادة في نفس القراءة. وأما القيام الواجب في نفسه لا في أمر آخر كالقيام بعد الركوع الذي هو واجب في نفسه يمكن أن يتصور في ذلك الزيادة إذا لم نعتبر في هذا القيام الاتصال بالركوع. إذا اعتبرنا الاتصال بالركوع الأمر كما تقدم أيضا لا يتصور فيه الزيادة إلا بزيادة الركوع، فيركع مرتين ويقوم بعد كل ركوع مرتان، فكما أن الركوع يكون زائدا كذلك القيام بعد الركوع إذا يكون زائدا، ولا يتصور الزيادة بل مستقلا. وأما إذا قلنا أن المراد بالقيام بعد الركوع القيام بل بعد تحقق الركوع، وإن لم يكن القيام متصلا بالركوع، ويجيء الكلام في ذلك في بحث القيام بعد الركوع أن الواجب هو القيام بعد الركوع كيفما كان، أو الواجب القيام المتصل بالركوع، المتصل بعد الركوع لا المتصل قبل الركوع. إذا قلنا بأن الواجب هو القيام بعد الركوع على وجه الإطلاق كان متصلا أو لا، فلو فرضنا أنه نسي بل ولم يقم بعد الركوع بل هوى إلى السجود وهو راكع في حالة الركوع فذكر ذلك قبل السجود أو ذكر ذلك بعد السجود الأول يجب عليه القيام، وإن لم يكن هذا القيام متصلا بالركوع. بناء على ذلك يمكن فرض الزيادة في هذا القيام من دون زيادة في الركوع، وعلى كل تقدير لا تكون زيادة القيام في غير ما هو الركن مبتلا للصلاة. زيادة القيام في موضع كان يجمع عليه الجلوس تقاما من موارد سجدة السهو، على ما سيجي في موارد سجدة السهو من الموارد المنصوصة القيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام، وليست زيادة القيام موجبة لبطلان الصلاة بما هي زيادة في القيام. إذا استلزمت هذه الزيادة زيادة في الركن كالقيام حال تكبيرة الإحرام أو المتصل بالركوع حينئذ تبطل الصلاة لزيادة الركن. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لو نسي بعض القراءة أو تمام القراءة فهوى إلى الركوع، ولكنه قبل أن يصل إلى حد الركوع ذكر أنه لم يقرأ تماما أو لم يقرأ أصلا، رجع وتدارك ثم بعد ذلك يركع، ولا يكون هذا موجبا لزيادة القيام المتصل بالركوع فتبطل الصلاة، فإن القيام الأول لم يتصل بالركوع على الفرض، بل المتصل بالركوع والقيام الثاني، فليست هذه من الزيادة في القيام المتصل بالركوع ليحكم ببطلان الصلاة. ومن هذا القبيل أيضا ما لو هوى إلى السجود فقبل ما لو هوى إلى الركوع بتخيل أنه لم يركع وذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع أنه ركع قبل ذلك، فليس هو بمأمور بالركوع يهوي إلى السجود، وليس هذا أيضا من القيام بل من زيادة القيام المتصل بالركوع، إذ المفروض أن القيام الثاني لم يتصل بالركوع لانفصل قبل أن يصل إلى حد الركوع ذكر أنه ركع فلم يركع ثانيا. بما ذكرنا من أن القيام غير معتبر في نفسه ركنا وإنما هو مقدم للركوع يظهر هذه الفروض بتمامها. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الشك، قد يفرز أن المكلف يشك في القيام حال تكبيرة الإحرام بعدما كبر ودخل في القراءة يشك أنه كبر قائما ام كبر جالسا مثلا فلم يكن تكبيرته حال القيام يحكم بصحة صلاته لأنه تجاوز المحل شك في الشيء شك في الصحة والفساد وقد دخل في الغير وهو القراءة وظهر مما ذكرناه أنه لو لم يدخل في القراءة أيضا الحال كذلك بعد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر ولو قبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام إذا شك أن تكبيرته كانت حال القيام أم كانت في غير حال القيام فيشك في الصحة والفساد فيشمله قاعدة الفراغ لأنه مزى وتجاوز وكل شيء مما مزى فأمزه كما هو فلا يفرق بين الدخول في الغير وعدم الدخول في الغير قلنا إن الدخول في الغير إنما يعتبر فيما إذا كان الشك في أصل الوجود فإن التجاوز لا يتحقق حينئذ إلا بالدخول في الغير وأما إذا كان الشك شكا في الصحة لا في الوجود أصل الوجود مهرز فيشك في صحته وفساده يصدق أنه شك في شيء قد مزى وكل شيء قد مزى يمزى كما هو فيحكم بصحة تكبيرة الإحرام فيفرق بينما إذا كان الشك شكا في وجود التكبيرة وما إذا كان الشك شكا في صحة التكبيرة الثاني لا يتوقف على الدخول في الغيب بل يمضي في صلاته ويحكم بصحة صلاته وأيضا ذكر أنه إذا شك في القيام المتصل بالركوع بعد ما دخل في الركوع في حد الركوع وفي هيئة الركوع يشك في القيام المتصل بالركوع أنه كان ركوعه هذا عن قيامين أو لا عن قيامين أيضا ذكر أن هذا لا يعتني بشكه بل يمضي في صلاته على ما ذكرنا من دليل اعتمار القيام قبل الركوع يظهر عدم جواز الرجوع إلى قاعدة التجاوز في المقام إذ لم يهرز أن هذا ركوع ليكون الشك شكا في شيء آخر قبل ذلك بل يشك المكلف في أن هذا ركوع أو هذا ليس بركوع وإنما هيئته هيئة الركوع لأننا ذكرنا أن الركوع ليس اسما لهذه الهيئة كيفما اتفق الجالس إذا قام متقرسا حتى كان على هيئة الراكع لا يقال إنه راكع أو ركع أو هذا ركوع نعم هذا على هيئة الركوع فالركوع متقدم بأن يكون هذه الهيئة مسموقة بقيام وأن يكون حدوث هذه الهيئة عن انحناء وأن هوي عن قيام فإذا كان هذا مشكوكا فيه لا يدري أن هذه الهيئة ركوع أو ليس بركوع كيف يمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز بل هو شك في الشيء قبل تجاوز المحل لا يدري أن هذا ركوع أو ليس بركوع وبعبارة أخرى القيام لم يكن واجبا بنفسه في الصلاة ولم يكن جزءا للصلاة بنفسه وإنما كان قيدا في الركوع أن الركوع لا يتحقق إلا به فالشك في القيام شك في انطباق الركوع على هذه الهيئة وما الشك في الركوع وهو في المحل كيف يمكن جريان قاعدة التجاوز فالظاهر وجوب الرجوع إلى القيام والركوع عن قيامين وإلغاء هذه الهيئة لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها وهذا احتياج وإلا فالأزهر جواز الرجوع إلى القيام وتدارك الركوع لأن هذا لا يعلم أنه لم يهرز أنه ركوع لعله ليس بركوع أمر زائد يشبه الركوع لو أنه ركوع سيفرق بين المسألتين، بينما إذا شك في القيام في التكبير بعد الفراغ من التكبير وما إذا شك في القيام قبل الركوع القيام حال تكبيرة الإحرام واجب شرعي اعتبر في تكبيرة الإحرام من دون أن يكون مقوما لماهية التكبيرة. التكبيرة لا تتقوم بالقيام، قيد زائد اعتبر في صحة التكبيرة، فالشك شك في الصحة لعدمها. وأما في المقام القيام مقوم لماهية الركوع، والركوع لا يتحقق إلا عن قيام قبله، فإذا شك في القيام قبله فيشك في الركوع لا محالة، أن هذا ركوع أو ليس بركوع، وهذا شك في المحال. ثم ذكر قد نفى الله نفسه حكم الشك في القيام بعد الركوع. قد يفرز أنه يشك في القيام بعد الركوع وهو ساجد، حال السجود يشك في أنه قام بعد الركوع أو أنه هوى من الركوع إلى السجود ابتداء من دون قيامه. فلا شك في أن هذا مورد لقاعدة التجاوز، يشك في شيء وهو القيام المتصل بالركوع وقد دخل في غيره وهو السجود. وقد يفرز أن الشك قبل ذلك، قبل أن يصل إلى حد السجود يشك في القيام بعد الركوع أنه أتى به أو لم يأت به. إذا قلنا بأن القيام الواجب بعد الركوع والقيام المتصل بالركوع المتصل بعد الركوع فهذا غير قابل للتدارك، حتى فيما لو علم أنه لم يقم بعد الركوع ذهب إلى السجود، لأنه لا يمكن أن يركع ثانيا تداركا للقيام حتى مع العلم يمزي في صلاته فضلا، أما إذا شك في ذلك فهذا ظاهر. وأما إذا قلنا بأن القيام الواجب بعد الركوع لا يتقيد بأن يكون متصلا بالركوع، يعني يرفع رأسه عن ركوعه، بل يجب أن يكون قائما بعد الركوع ولو كان هذا بعد الهوي. على هذا إن كان شكه بعد الدخول في السجود فلا يعتني بذلك، للأدلة الخاصة في خصوص الشك في القيام بعد ما سجد، يشك بعد ما سجد أنه قام بعد ركوعه أم لم يقم، والعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة إذا دخلت في شيء وخرجت إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فرز زرارة في هذه الصحيحة ما إذا شك في الأذان والإقامة بعد ما كبر، شك في التكبيرة بعد ما قرأ، شك في القراءة بعد ما ركع، شك في الركوع بعد ما سجد. قال عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت من في غيره فشكك ليس بشيء، أعطى ميزانا كليا ينطبق على جميع هذه الموارد وغير هذه الموارد. الكلام أنه إذا شك في القيام بعد ما دخل في السجود هذا ينطبق عليه هذه الكبرى، مضافا إلى ورود عدة روايات في خصوص هذا المثال، يعني ما إذا شك في القيام بعد ما سجد، إنما الكلام فيما إذا كان شكه قبل أن يسجد هوى إلى السجود وقبل أن يصل إلى حد السجود شك في القيام أنه قام بعد الركوع أو لم يقم بعد الركوع. هل يجري هنا قاعدة التجاوز باعتبار أنه دخل في غيره وهو الهويج، أو لا تجري قاعدة التجاوز في المقام؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.